بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا تكلمنا في المرة الماضية عن آداب الطالب في نفسه، وهذا من حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله ابن أبي زيد. وبدأ حفظه الله العلم عبادة، ثم بعد ذلك قسم هذه العبادة إلى قسمين. القسم الأول إخلاص نية، وتكلمنا عن ذلك في المرة الماضية. والقسم الثاني وهي كما قال حفظه الله، وهي الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحقيقها يتمحض أو بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذان أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق، ألا وهو طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامل، وهي مبعث القوة ومعراج السمو، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا. الأمر الأول، ركز حفظه الله على قضية الإخلاص، وأن الإنسان لابد أن يجاهد نفسه وأن يجاهد قلبه حتى يصل بقلبه إلى الصراط السوي وإلى طاعة الله عز وجل ومرضاته، وهذا يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى بذل. ثم ركز على الأمر التالي، ألا وهو المتابعة أو المحبة. والمحبة هي نعمة من الله عز وجل، فالإنسان مفطور على حب من أحسن إليه. فأنت لو رأيت شخصا يبادلك ويعطيك إحسانا بين الحين والآخر، بين الوقت والوقت، فإن قلبك يتعلق به، وكلما زاد إحسانك كلما زاد تعلق قلبك به. ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى لما أمر بعبادته وطاعته وعدم الشرك به، دلنا على وجوب طاعة أو وجوب بر والإحسان إلى الوالدين. لماذا قرن الشرك بالله عز وجل والتحذير منه بعقوق الوالدين؟ لأن العبد يرى الإحسان القريب ويرى الإحسان الظاهر من أبويه، فإن الأمة قد قضت ولاقت ما لاقت من أتعاب وصعاب في سبيل تنشئتك وتربيتك إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه، وكذلك الأب. ولذلك نرى السنة قد فصلت أيضا المحبة بالنسبة للأبوين. جاء رجل وقال: يا رسول الله، أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أبوك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأقسام أربعة بالنسبة لمحبة الأبوين، جعل منها ثلاثة أقسام للأم وقسم للأب. وذلك نرى كثير من الناس حينما ينشئ أطفالهم الصغار يسألوا: تحب مين أكثر، أمك ولا أبوك؟ يقول لك: الاثنين سوا سوا. هذه تنشئة خاطئة لأنها مخالفة للسنة، لأن المفروض الطفل يربى من الصغر على تقسيم المحبة، لأن هناك فرق بين محبة الله عز وجل ومحبة الرسول، فإن من سوى بين الله وبين الرسول أشرك في المحبة. كذلك محبة الرسول تختلف عن محبة من هو دونه كالصحابة رضي الله عنهم، تختلف عن محبة الأبوين. كذلك لو نظرنا إلى الأبوين نرى الأمر لا يستوي، ولذلك لن تجد تسوية في كتاب الله عز وجل قط، حتى في المواريث، إنما عدل. والعدل قد يكون مختلف، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، هل هذه تسوية؟ ليست تسوية لكنها عدل، فالعدل قد تكون الكمية مختلفة. كذلك المحبة بالنسبة للأبوين تختلف، فإن الأم لها الشطر
ولها النصيب الأكبر. أمك، قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أبوك. فإذا هذه القضية، قضية المحبة، لابد أن تكون عند العبد مؤصلة. ولذلك جاء عمر رضي الله عنه يوما وقال: يا رسول الله، والله إنك لمن أحب الناس إلي إلا من نفسي. لأن عمر رضي الله عنه قاس المحبة بين في محبة شرعية ومحبة طبيعية، فوجد بأن المحبة الطبيعية أن النفس تعلو ولا يعلى عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، والله لن تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. لأن لابد المحبة يكون لها ضوابط، أن أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فلما راجع عمر نفسه رضي الله عنه قال: أنت الآن أحب إلي من نفسي التي بين جنبيك. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يعني لا يمنعك من المحبة. أنت قد تحب كما قلنا صاحبك، زميلك، صديقك، تحب أباك، تحب أمك، تحب زوجتك، تحب ولدك. فالمحبة كثيرة، ولكن لا بد أن تضبط ضابط المحبة. ولذلك قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اختلطت الأوراق عنده، فجعل محبة الله عز وجل تتسامى وتتساوى مع محبة غيره، هذا شرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. كلمة أشد تدل على أن هناك أعلى وهناك أدنى، فالأعلى هي محبة الله عز وجل، والأدنى محبة غير الله تبارك وتعالى، وهذا حال أهل الإيمان. كذلك بالنسبة لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن تكون تابعة لمحبة الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة مهداة لك من الله عز وجل، فلا بد أن ترجع أصل المحبة إلى الأصل، إلى ربك تبارك وتعالى الذي من عليك بهذه النعمة. فمحبتك للرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبتك لله عز وجل. ثم بعد ذلك المحبة فيها تدرج، فأصل العبادة لابد أن ينبني على المحبة. فإذا انعدمت المحبة في قلب العبد فلن يكون هناك أي أثر لأي فعل. ولذلك لما أحب الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان أثر هذه المحبة؟ أثر عجيب في الاتباع، في الطاعة، في إلزام النفس على إتيان أشياء قد يكون فيها مشقة بالنسبة لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وما حملهم ذلك إلا المحبة. ولذلك لما رجع سهيل بن عمرو رجع إلى قومه قال: قدمت على ملوك فارس وملوك الروم فلم أرى أحدا يحبه أصحابه كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. ما تنخم نخامة ولا تمخط مخاطة إلا وابتدروها يتمسحون به، وإن أحدهم لا يجرؤ على أن يتملى من النظر إليه صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة. ولذلك هذه المحبة جعلت هذا الجيل، والجيل الأول، قمة في الاتباع، لأن الاتباع وليد المحبة. بلا محبة لن يكون هناك اتباع. ولذلك أهل النفاق المنافقون كانوا يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون تماما، يجلسون بجوار الصحابة رضي الله عنهم ويستمعون لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورغم ذلك لم يستفيدوا ولا كلمة. لماذا؟ لأن في بغض، كراهية كانت موجودة في قلوبهم، وذلك حرموا لذة الاتباع لأنهم حرموا لذة المحبة. وذلك قال عز وجل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا والأولين. وهذا ينطبق أيضا على العلماء والدعاء وغيرهم. أنت إذا أحببت عالما من العلماء وقع حبه في قلبك، فلا شك أنك لن تحرم منه خير. خير هذا العالم سيظهر أثره ودله عليه، لأن المحبة تولد الاتباع. طبعا الاتباع هو مشروط بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع في قلبك بغض عالم فلن تستفيد منه شيء، حتى وإن كان كل ما قال وحق فلن يقع قلبك منه شيء على الإطلاق. ولذلك لابد للمسلم أن يولد في قلبه دائما قضية المحبة، ويبدأ طبعا بمحبة الله عز وجل، ينظر ويرى أثر نعم الله عليه، لأن النفس مجبولة على حب المنعم. فكثير من الناس لما لم تقع محبة الله في قلوبهم، لأن المحبة على طول بتولد اتباع. إن رأيت الشخص متذلل متضرع متبع لكل أمر لله عز وجل، فما ذلك إلا من شدة حبه لله سبحانه وتعالى. وإذا وجدت مفرط في أمر أو في كل أمر لله عز وجل، فهذا من نتاج عدم المحبة، حتى وإن ادعى المحبة. يروح يقول لك أنا بحب ربنا وما يصلي، كذاب. واحد يقول أنا بحب الله عز وجل ولا يأتي ما أمر ويأتي ما حرم الله عز وجل، هذا كذاب. لماذا؟ لأن ثمار المحبة المتابعة الاتباع. ولذلك كلما الإنسان عشان يقوي بقى قضية المحبة في قلبه، لابد أن ينظر إلى نعم الله عز وجل التي حجبت على كثير من الناس، لأن أكثر الناس تعلق بالأسباب. يرى الرزق، من الذي يرزق؟ الذي يرزق هو الله عز وجل، ولكنه تعلق بالسبب، إما أن يكون موظف أو عنده قطعة أرض أو جاءه ميراث أو. فإذا بقلبي قد تعلق بالسبب الذي منه الرزق ونسي مسبب الأسباب، أي الله سبحانه وتعالى، ومن ثم تعلق بالدون ونسي وغفل عن التعلق بالله عز وجل. كذلك في أي أمر، الخوف، الرهبة، الرغب إلى غيره، تعلق بالسبب، أما بمسبب السبب لا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يدلنا على وجوب النظر إلى نعمه، كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قبلها يعني كما قال سبحانه وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. طب بالله عليك، ألا ترى نعما لله عز وجل تأتيك بدون سؤال؟ هل كل حاجة تسأل ربنا فيها؟ ده ما كان استقام الكون. فالله عز وجل يعطيك 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 عطايا بلا حدود بدون سؤال. هل انت سألت ان القلب يفضل يشتغل ينبض 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 ما يعرفش ابدا؟ ابدا. سألت ربنا ان النفس يفضل شغال شغال؟ ابدا. ده انت ترى فيك نعم ما سألت الله عز وجل عنها قط، وهي مستمرة وموجودة فيه ولا تنقطع عنك ابدا. بل الله سبحانه وتعالى يقول لك: ولو حاولت أن تعد نعمة، ما قالش نعم بقى، نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني لن تصل إلى العدد مهما بلغت. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ظلمه لنفسه لأنه رأى هذه النعم وساق الله له هذا الخير، ورغم ذلك جحد، ما اعترف أن هذه نعم من الله، لأن هذه النعم تتطلب منك مزيد من الشكر. ولذلك ما قال سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. إذن مقابل هذه النعم الشكر، والشكر لا يكون إلا بإقرارك أن هذه النعم ساقها الله عز وجل إليه. ولذلك أيها الأحباب، كلما قوي في قلب الإنسان وفي فكر الإنسان استحضار نعم الله عز وجل، كلما لازم الشكر ولازم الطاعة والأمر. يعني يجد نفسه هاجس. قيل سعيد بن جبير كان يصلي التراويح في ليلة من الليالي، فمر على هذه الآية: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قيل ظل يكررها أكثر من 40 مرة. فلما فرغ سئل في هذا فقال: لما قرأت وصلت لهذه الآية ما تلفت حولي إلا وأرى لله نعم قد أحاطت بي. نعم لا تعد ولا تحصى، فأنت عاجز أمام هذه النعم. ولذلك بعض الناس يقول لك إيه؟ يقول لك: أنا بأدي حق ربنا. أنت أبدا، أنت عاجز. يعني الله عز وجل يطلب منك قليل 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 قليل، فإن طاعاتك لن تبلغ جزء من نعم الله عز وجل. روى الترمذي بسند جيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم عبد الله في جزيرة 40 سنة، أنبع الله له عينا تخرج له ماء وجعل على رأس العين شجرة تخرج له في كل يوم رمانة. عبد الله يعني ما عرف المعصية قط 40 سنة. فلما مات أخذ للحساب فقال للملائكة: وعلى ما تحاسبوني للحساب وما عصيت الله قط؟ فقال الله عز وجل: زنوا نعمة من نعمي مقابل عبادتي. ففي رواية الترمذي: فوزنت نعمة الرمانة وهذه العين على ما عبد فرجحت على العبادة. وفي رواية في مسند الإمام أحمد: وزنت نعمة البصر على نعمة العبادة أو العبادة التي أداها فرجحت نعمة البصر. فأصبح هنا باقي نعم كثيرة يساق لها إلى النار. فقال الرجل: برحمتك يا رب. فقال الله عز وجل: علم عبدي أنه لن يدخل الجنة إلا برحمتي. فمهما تعاظمت أعمالك وظننت أنك فعلت فهي قليلة بالنسبة لنعم الله عز وجل. فهذا يدفعك على أن يتعلق القلب بمحبة الله تبارك وتعالى، فإن هذه المحبة تؤثر في العبد أي تأثر. تخيل معي في البرد الشديد قارس في الشتاء في الليل، الرجل الذي ينسل من فراشه ويقوم بين يدي الله عز وجل يتذلل ويتضرع يظل على هذا ساعات. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ المحبة، أنه يحب الله عز وجل. هذه المحبة التي جعلت قلبه وجعلت جوارحه تنطلق ذلا وضراعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه المحبة التي تورث في الجوارح فعل. يعني بعض السلف رضوان الله عليهم كما ورد عن الربيع بن خثيم كان ربما، طبعا يا اخوانا ارجو انكم لو قرأتم مثلا بعض السلف كان يصلي من العشاء الى الفجر، ليس هذا ديما لكن الغالب يعني كان يكثر من العبادة لكن في تنوع. فصلى يوما من العشاء من بعد العشاء الى الفجر، ثم جلس في مصلى يذكر الله عز وجل. فبعد ان اشرقت الشمس أخذ يضرب ساقه، قدم بتاعه يضربها ويقول: أي ساقي، ما بلغت ما بلغ الصالحون، ما بلغت ما بلغ الصالحون، وهو يبكي. يعني رغم نفور للقيام ولكنه ما بلغ. ولذلك هذه المحبة تجعل نفسك مهما قدمت من عمل فهو قليل، وتجعل نفسك ديما تحاول إن كنت في عمل مستمر. هذا بالنسبة لمحبة الله عز وجل. ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابع. فلابد أن تعلم أن الأبواب جميعها مسدودة إلا من بابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأي باب حاولت أن تلج منه دون باب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسدود. ولذلك لابد للعبد أن يتمسك بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الصلاة عليه، وأن يلزم بعد هذه المحبة الاتباع. بالله عليكم، أأحد من الصحابة أو من التابعين عاب على ابن عمر رغم تشدده، تشدد ربما وصل إلى حد الغلو في اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أحد من الصحابة أو من التابعين عاب على ابن عمر ذلك؟ أبدا. بل إذا وقع خلاف في أمر الاتباع بين الصحابة رجعوا إلى فعل ابن عمر، فإن رأوا ابن عمر فعل هذا الأمر علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. نفي حب، يعني كما نرى عمرو بن العاص في الحديث المسلم لما كان في لحظة احتضاره جلس بجواره ولده عبد الله بن عمرو بن العاص، فإذا بعمر بن العاص قد استدار إلى الجدر وأخذه البكاء، فقال: يا أبتي ما الذي يبكيك وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: أي بني، إني مررت بأضاق ثلاث، في ثلاث مراحل مررت بها. المرحلة الأولى كنت من أشد الناس بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنني تمكنت منه لقتلته، ولو مت على ذلك لدخلت النار. ثم إني أسلمت، فمد يده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مد يده رددت يدي، فقال: ما لك يا عم؟ فقلت: يا رسول الله أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت أشترط أن يغفر الله لي؟ فقال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله إلى آخر الحديث؟ قال عمرو بن العاص فما استطعت أو ما كنت أستطيع أن أمل نظري من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منه. ولو قال لي قائل صف لي النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت لشدة حيائي من النظر إليه، ولو مت على ذلك أرجو أن أكون من أهل الجنة. ثم دخلنا فيما دخلنا فيه من إمارة وغيرها ولا أدري ما الله فاعل بنا. فالشاهد هنا أن شدة المحبة توجب شدة في الاتباع ولزوم الطاعة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أخوان في قضية شغلت السلف، وهذه ساق الحافظ ابن حجر في مقدمة الإصابة، لما أجمع علماء الحديث على أن الصحابة جميعا عدول، في خلاف على كده؟ ما فيش خلاف. طيب ما هو من الصحابة كان فيه من هو ظاهر صحابي وهو منافق؟ كان فيه منافقين؟ فساق أمرا جميلا، قال إن الله عز وجل حرم هؤلاء من لذة العلم، انشغلوا بالمكر والكيد وانشغلوا بالصد والإعراض عن شرع الله عز وجل فما استفادوا شيء. وذكر هذه الآية ومنهم من يستمع إليه، بيسمع لكن كل الجوارح سدت، سدت الآذان لأن القلب مغلب، وسدت كل جوارحهم فما تعلق بقلبهم أو في قلبهم شيء. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وانسدت كل المسامع. ولذلك ما استطاعوا بأن أحد منهم قال أروي حديث أو أفكر في أن أنا أجيب حديث موضوع، ما فيش، لم يحدثوا إطلاقا. وصان الله عز وجل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الجيل الأول من الدس، وهذه من نعم الله تبارك وتعالى. ثم قال ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم بتمحض المتابعة وطفو الأثر للمعصوم، مش مجرد إعلان المحبة، وفي خلاف، لابد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في النقير والقطمير، في الصغير والكبير، أن تكون متبعا للأثر ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لماذا كان أصحاب الحديث هم الفرقة الناجية وهم الفئة المنصورة؟ لماذا؟ لأنهم أشد الناس اتباعا بالأثر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل معنى هذا الكلام أنه يلزم أنه من ليس من أهل الحديث فليس من الفرقة الناجية أو ليس من الطائفة المنصورة أو ليس من أهل الجنة؟ أبدا. معنى الحديث أنهم رؤوس الناس كربان السفينة، فمن ركب سفينة ناجاة ومعه جماعة من الناس كلهم إن شاء الله ناجون، ومن ركب سفينة هلك فكل من معه ربان هالك مشي في طريق غرق، فكل من مع الربان هلك والعياذ بالله. فمعنى ذلك أن من قفى أثر أصحاب الحديث وسار تبعا لهم وسار معهم في اتباع الأثر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ناج إن شاء الله، لكن هم رؤوس الناس. ولذلك ترى إجماع العلماء على أن الفرقة الناجية وأن الطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث. لما سئل علي بن المديني من هي الطائفة المنصورة قال هم أصحاب الحديث، وقال علي بن المديني أيضا إن لم يكن هم فلا أدري من غيرهم. وكذلك ورد عن الإمام أحمد ورد عن إبراهيم التيم وجماعة من التابعين رضوان الله عليهم، لكن معنى هذا أنهم رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم هم رؤوس الناس لأنهم تحروا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضبطوها، فأصبح الذي يسير خلفهم كأنه معهم ينحو ويتجه نحو الأثر. فإذا لابد أن يظهر أثر المحبة فعل، مش مجرد إعلان وشعارات وأقول أنا سلف أنا سني أنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بي خالفت منهجه وخالفت طريقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهنا المحبة فيها خلل. فليراجع الإنسان قلبه وليراجع نفسه قبل فوات الأوان. ثم قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، سماها بعض أهل العلم آية المحنة، آية الفتنة، امتحن الله عز وجل بها العباد. يا من تدعون محبة الله عز وجل، إن كنتم حقا تحبون الله فاتبعوا هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تأتي المحبة من الله عز وجل إن أنتم أحببتم النبي واتبعتموه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنجد تعبير في الآية جميل، قل إن كنتم تحبون الله، ما قالش فأحبوني، لأن ادعاء المحبة سهل. كتار الصوفية اللي هم يقولوا بالحلول وربما أبعد الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نحن بنحب الرسول وانتم ما بتحبوش. ربما يرمي يعني السلفي أو السني أو المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يرمون هو الذي يكره ويدعونهم المحبة، ولكنهم كاذبون في ادعائهم للمحبة، لأن من ثمار المحبة اتباع. بل قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله، عاوزين برهان، نريد دليلا على محبة الله عز وجل، فاتبعوني. ولذلك أعظم الناس الذين يقع عليهم صدق المحبة لله عز وجل ومن الله تبارك وتعالى هم الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا هو الشيخ بعد ذلك هيبين ان ايضا مش مجرد اتباع للظاهر النصوص، وذلك كده يقول لك كن سلفيا على الجادة كما سأذكر في بعد ان شاء الله. فلكن احنا بنقول ان التأصيل هو متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متابعة كلية. الطريقة والكيفية سنذكرها الآن إن شاء الله. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم قال وبالجملة فهذان أصل هذه الحلية. إن الأصل هو اللزوم والمداومة على المحبة. ولذلك يا أخوان نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل عند الصحابة قضية المحبة تأصيل. ولذلك في أشياء سهلة جدا جدا بتقوي المحبة، من ضمن مثلا قراءة القرآن. أنت حينما تقرأ كلام الله عز وجل ألا يزيدك لله محبة أم لا؟ يزيدك لله محبة. طيب الذكر المطلق، يعني انظروا معي، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، إذا أكثر منها الإنسان فإن اللهج بذكر الحبيب يؤصل المحبة. كلما كان لسانك ذاكرا لله عز وجل أصل في قلبك محبة الله عز وجل. والذي ترى أكثر الناس غفلة عن الله تبارك وتعالى، موضوع المحبة مفقود تماما. وأكثر الناس لزوما للذكر المشروع هم أكثر الناس محبة لله تبارك وتعالى. ولذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بسند جيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل، لأن هذا الذكر كلما أكثرت من ذكر الله عز وجل كلما قوي في قلبك محبة الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك يتفرع من محبة الله عز وجل محبة كل من أحب الله وكل من كان على طريق الله عز وجل. وكذلك يتفرع، لأن المحبة لها نواقض اللي هو ضد المحبة الإيه؟ البغض. فلا بد أن يجتمع في القلب محبة وبغض، محبة الله عز وجل وبغض من كان مخالفا لله عز وجل، وتبدأ الشجرة ايه في سفول نزول. طبعا المحبة فيها نزول والبغض ايه تصاعد. وذلك ايها الاحباب، نرى كثير من الناس حينما تختل عندهم قضية المحبة تجد قضايا الولاء والبراء اللي هي اصل المحبة مفقودة، فلا يدري من يوالي. ربما يوالي مبغض لله او محارب لله او انسان بعيد عن الله عز وجل يواليه، لماذا؟ الامر ما فيه ضوابط. وربما يعادي ولي لله عز وجل. ولذلك يعني تأصيل قضية المحبة او قضية الولاء والبراء في القلب لابد ان تكون موجودة، لان عليها اصل الاسلام. وقضايا الولاء والبراء لم يكن لها يعني نظم معينة موجودة عند الصحابة، كان الامر تلقائي. محبة الله عز وجل اصل منها المحبة المطلقة لكل من احب الله. وبغض كل من خالف الله عز وجل. في قصة وقعت طريفة جدا وهي ذكرها أهل السير أن مصعب بن عمير رضي الله عنه كان شاب عمره يعني أسلم عمره 19 سنة، كان له أم، وأمه كانت يعني تتودد إليه غنية وعندها أموال، كان الصباح يلبس حلة وفي العشي يلبس حلة. فلما يعني أسلم قالته وهجرته وعادته أي عداء حتى حبسته فهرب رضي الله عنه منه. المهم أنه لما وقعت الهجرة وقعت غزوة بدر، فكان له أخ يسمى بأبي عزيز، أبو عزيز ابن عمير، وكان مشركا. فلما وقعت المعركة بين المسلمين في غزوة بدر وقع أبو عزيز في أسر رجل من الأنصار. طبعا كان في مدة طويلة لم يرى فيها مصعب، لم يرى أخاه فترة طويلة جدا. فلما رآه في الأسر بين يدي هذا الأنصار أقبل على الأنصار ثم قال له أشدد من وثاقه اربطه كويس، فإن له أما غنية بمكة وجدت فيه مال كثير. فقال أبو عزيز أي أخي أنا أخوك؟ قال لست بأخي، إنما أخي هذا الأنصار. أخويا هو ذا الأنصار. ولذلك القضية دي كان قضية متأصلة، مش عاوز بقى يعني منهج أو فكر أو نصيحة لكم أبدا، لأن من علامات المحبة تتفرع أصول المحبة من أعلى إلى أدنى ومن أدنى إلى أعلى. البغض نفس القضية، يعني لابد يكون عداء وأعداء الإسلام متأصل في قلب كل مسلم. مش قضية العداء تبقى قضية هامشية أو سطحية أو لمصلحة، يعني قد يكون العداء لمصلحة خاصة. فلان بيني وبينه عداء، ألبسه بغلاف شرعي، ألبسه بغلاف شرعي، والله فلان ده بكرهه في الله. طيب لو نظرت إلى العلة لوجدت أن هناك مرض موجود، أن علة البغض ليست خالصة لله عز وجل، إنما هي لمصلحة، إما أرض إما مال، أمر عرض من العروض لا علاقة لها بالله عز وجل أو بمحبة الله أو بمعصية الله. فعند ذلك ترى إذا زال السبب رجع كما كان. وذا كان بغي نحن نرى الآن الواقع المسلمين الآن بالنسبة لليهود وبالنسبة للنصارى وبالنسبة للمنافقين، نجد الأمر قضايا وقتية مصلحة في كل وقت. ترى مثلا اليهود بيننا وبينهم صلح، هم أحباب، وممكن يعني نلف وندور بعيد عن آيات بغض اليهود. وقع بيننا وبين اليهود خلاف على الأرض أو غيره، نجد جيب الآيات اللي فيها كراهية اليهود وبغض اليهود إلى آخره. فهذه مصالح وقتية تنقضي بانقضاء المصلحة، لكن لابد أن يتأصل بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قضية إن المحبة المطلقة لابد أن تكون مشروطة بمحبة الله عز وجل، والبغض بالعداء لله تبارك وتعالى. ولذلك يا أخوانا نرى في تاريخ، وأنا بقرأ في سيرة موسى عليه السلام، لم أجد حاكم كفرعون، يعني كان يعطي الشعب أموال رهيبة لدرجة أنه قام في فتنة، كان يعطي قرابة يعني طبقات ألف أموال وأشياء وإلى آخره، حتى قال عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه. لأن أحيانا المحبة تقع في قلب العبد من إحسان محسن مخالف لرب البريات، يبقى هنا الإيه؟ الحب هنا حب مكسور مايل، حب أعوج لا ينبغي أن يكون. فلابد أن يتأصل الحب ليس على الأخذ والعطاء، إنما على محبة الله عز وجل أو على طاعة الله عز وجل. ثم بعد ذلك كما قال وبالجملة فهذان أصل هذه الحلية ويقعان منها موقع التاج من الحلة. لما تلاقي كده ملك لبس بدلة أبهة جميلة لكن ناقصه الإيه؟ التاج. فالتاج هو هذا الأمر اللي هو أمر المحبة وقضية المحبة بالنسبة لطالب العلم في سيره إلى الله تبارك وتعالى. قال فيا أيها الطلاب ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس، تجلست في مجلس، غدا قد تكون أنت الذي يدرس، فأنت وضعك الله عز وجل في مكان حرم منها غيره. يعني كم من الناس عزفوا عن طلب العلم أو عن تحصيله. ولذلك وقع موقف طريف أيضا مع ابن عباس رضي الله عنهما مع صديق له من الأنصار، والحديث رواه الدارمي وهو موجود في مستدرك الحاكم. قال كان لي صاحب من الأنصار، قال فأخذنا علم المهاجرين، كان يدور على الصحابة من المهاجرين، فقلت له لو تتبعنا أثر الأنصار فإن عندهم علم غزير. قال فنظري وقال يا ابن عباس هل تظن أن الناس يحتاجون إليه وهذا الكم من الصحابة متوافر؟ ده في عدد كبير من الصحابة، فأنت فجأة أنك تبقى شيخ وتدي وتعلم والكلام ده. قال فامتنع وأقبلت أنا، حتى كنت آتي الرجل من الأنصار فآتيه بعد الفجر أنتظره إلى أن يخرج، أو آتيه قبل الفجر فأنتظره إلى أن يخرج إلى الصلاة، وآتيه قبل الزوال أنتظره حتى يخرج إلى الصلاة، فيخرج فيقول من؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو دعوتنا لأتيناك. فيقول بل أنا الذي آتي إليكم. كان ابن عباس ربما يرى زيد بن ثابت رضي الله عنه فيقبل عليه ويأخذ بزمام دابتي ويقول هكذا أمرنا أن نفعل مع العلماء، رغم أن السن كان متقارب مش طويل أو يعني، لكن أراد بهذا أن يأخذ كل ما عند زيد بن ثابت. وذلك كل ما أعطيت للعالم أو لطالب العلم الذي يعلمك أو الشيخ الذي يعطيك، أعطيت له مزيدا من الحب أعطاك مزيدا مما عنده، وكلما جفوته كلما حرمت خيره. ولذلك ابن عباس ظل يطوف على الصغير والكبير وهذا حتى جمع علما عظيما، وهذا لبركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مرت سنين وأوقات وأزمنة، فإذا ابن عباس قد تربع لدعوة الناس ولتعليم الناس وتصدر للفتيا رضي الله عنه. فلما رآه الأنصاري هزم وندم على ما فات وقال هذا الفتى كان أعلم منه. إذن القضية قضية إن هذا المجلس الذي تجلسه الآن لا تدري ماذا نهايتك. يعني ما أحد من العلماء ولا أحد من الدعاة ولا كان يتخيل أن يكون هو العالم. يعني هل تتصور أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أو الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ الألباني كانوا يتصورون إن في يوم من الأيام يكون هو رقم واحد؟ هذا مستحيل. الناس همم، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. ينظر الله عز وجل ويطلع على قلب من شاء فيعلي من همته مع الهمة الموجودة فيصبح له طرع. فأنت لا تدري يعني كيف تكون، فاحمد الله أن وفقك لطلب العلم ويسر لك السبل التي حرم منها غيرك من المجيء والحضور إلى درس من دروس العلم. قال وتعلقتم بأنفس علم اللي هو طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية. عشان تواصل لابد أنك تستحضر تقوى الله عز وجل. وتقوى الله يا أخواننا برضو أم يعني كل نجد أن الشيخ حفظه الله دائما يركز على القضايا القلبية، لأن كثير من الطلبة بيحاول دائما ينشغل بالهيئة. الهيئة بتشغله جدا، الكتاب، الهيئة، المنظر. هنا الشيخ بيركز دائما على أعمال القلوب، لأن القلب هو الذي يحملك إلى نهاية الطريق. لأن الإنسان في لحظة من اللحظات لو تعثر انتهى الأمر. يعني كم سمعنا عن طلبة طلاب العلم كانوا آية من آيات الله عز وجل. أنا كنت أعرف أحد الطلبة المقربين من الشيخ مقبل، يعني مقرب كان كظل الشيخ، كنا نحسده. كان إذا أذن يضع الكتاب بين أصبعيه ويأذن ويكمل قراءة الكتاب. وكان إذا يوم الجمعة أراد أن يغتسل يأتي بأحد الشباب ويقول اقرأ علي بصوت مرتفع حتى لا نضيع الوقت. كنا نحسده. ووالله مرة في الأيام وإذا بي قد حلق لحيته ودخن السجائر، وأظن الله أعلم كما قال بعض الإخوة المقربين ترك الصلاة. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالعلة والعبرة إنك لا بد أن تقوي قلبك وأن تراقب الله عز وجل وأن تستحضر دائما التقوى. وذلك لما سأل عمر أبي بن كعب قال له أعرف لي التقوى، ما التقوى يا أبي؟ قال يا أمير المؤمنين أرأيت إن سرت على شوك ماذا تفعل؟ قال أشمر عن ساقي وأحاذر. قال كذلك التقوى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بصير، كان بصيرا يعني بقضايا القلوب. وذكرنا في المرة الماضية بعضا من سيرته. في مرة رأى عبد الله بن مسعود خرج مع قافلة من طلابه، طبعا من عادة الطلاب انهم بيحاولوا يكونوا ايه دايما ورا الايه شيخ. فعبد الله بن مسعود ماشي قدامه هم وراه، فلما راه شق استبرحه وذهب اليه وبالدرة. طبعا ابن مسعود ما تحمسش وحده وراح مديله ضربة على راسه. ماذا فعلت يا امير المؤمنين؟ قال اجعلهم من امامك ومن حولك ومن خلفك فهذا اسلم لقلب. حب ايه يعلم ابن مسعود يخشى، لان هذا الفعل قد يعظم في قلب من ده ابن مسعود الذي قدمه في الجنة اثقل من جبل ايه. تبالك احنا الناس المساكين بقى اللي الواحد مننا لما بعد يقول له يا شيخ يا مش عارف ايه بلا نفسه عمال يتنفخ لفوق ومش عارف. والله المستعان. قال اسلم لقلبه. احد كبار القوم اشجع عبد القيس جلس في مجلس او كان في مجلس موجود، فلما دخل كان فيه عمر. فواحد من الجالسين قال لجاري افتح لسيد بني عبد القيس، يعني ده السيد بتاعه. فراح الصعيد ده راح متاخر شويه كده، راح مدخل مين؟ سيد بني عبد القيس. رغم ان هذا الرجل اللي هو اشجع عبد القيس كان اذا راه النبي صلى الله عليه وسلم على الباب ومفيش مكان بجواره يلقي له بعباءته حتى يكرمه ويجلس عليه. هنا بقى عمر خاف على قلب اشجع عبد القيس، فلما سكت انهال عليه بالدره. راح قايم عمر ونزل ضرب مين؟ اشجع عبد القيس. ما لك يا امير المؤمنين ماذا فعلت؟ قال اما سمعت ما قال؟ فاساله. قل سيد بني. فعرف رضي الله عنه أن عمر أراد أن لا يدخل إلى القلب شيء. وكلكم تعرفين يا أخوان أن ذرة ذرة من كبر قد تحرم الإنسان دخول الإيه؟ وعارفين الكبر بقى إيه؟ بطر الحق وغم. يعني ممكن أحتقر واحد مع أي واحد، ممكن أي شيء يدخل في قلب من هذه الذرة قد تحرمني من دخول الجنة. فذلك ينبغي الإنسان دائما معالجة بالقلب بتحصيل التقوى، والتقوى الحذر والوقاية، إنك تقي قلبك من كل الأعصاب والعلل والأمراض التي تحيل بينه وبين سيره إلى الله عز وجل. يعني ممكن إحنا الآن لو واحد رأى من أخيه منكر ونصحه ربما يغضب. جلس عمر أمام سلمان رضي الله عنه وقال يا سلمان ماذا ترى في انصحني عاوز النصيحة. فقال اعفني يا أمير المؤمنين. قال أقسمت عليك إلا فعل، لازم تقولي. قال أقسمت عليك إلا فعل، لازم تقولي. فقال إن كان لابد ففيك أمرين، في خصلتين موجودين فيه. قال ما هما؟ قال يجتمع على طعامك إذا ميل، بتاكل نوعين من الأكل، يعني ممكن مثلا زيت وحاجة تانية معه أو خل وحاجة تانية معه إذا ما. وأراك تلبس في كل موسم حلة، يعني واحدة في الصيف واحدة في الشتاء. فقال ماذا غيرهما؟ قال لا شيء. قال أما هاتان فقد كفيتهما. فأصبح عمر لا يأكل إلا من إدام واحد ولا يلبس إلا حلة في الموسم، يعني ممكن مثلا الشتاء سنتين والصيف سنتين. إذن قضية القلب دي تحتاج منك إلى مزيد من المجاهدة، مزيد من التعب، إنك دايما تحاول بين إخوانك انصحني في الله، أحتاج إلى نصيحة، ذكرني بالله عز وجل. لكن إن كلنا هذا يتجمل وهذا يتجمل وهذا يتجمل. يعني قال سليمان الأعمش لا ثلاث خلال لما تركتهم عظم الله شأني. وسليمان طبعا رغم ما كان فيه رضي الله عنه ورحمة الله عليه إلا أنه شأنه عظم فعلا. الأولى أنني قليت الناس وزهدت فيهم فعظمت الأمر والنهي. لما أنا أعمل حساب للناس أجد نفسي عاجز تماما إن أنا أبلغ، أبلغ من؟ وذلك إخواننا بعض العلماء قال ما هي العلة، ودي مهمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستدن من أحد من الصحابة، ما استلفش من حد. قال بعضهم أو قال هذا الشخص الذي قال هذا الكلام لأن مقام النبوة أمر ونهي، والدين يكسر القلب كده. فلو أنا مدين عمر ما أعرف أأمر ولا أنهى. ولذلك دايما حاول بقدر ما تستطيع إن كنت طالب علم أن تلزم الكفاف، واحذر أن يكون لأحد عليك يد فيحيل بينك وبين نصحه فيهلك بسببك أنت. كيف على منكر؟ طب أنا أقول له ده لسه مدين، ده بقول لك في مثل اطعم الفم إيه سهل عندنا، لسه مدين هقول له ده غلط وده حرام وده حلال. فإذن تجد مقام الأمر والنهي حيل بينك. إذن من تقوى الله عز وجل دايما تجعل مرآة أمام قلبك، تنظر في قلبك بين الفيلة والفيلة وبين هذه الكلمة أين ذهبت، هذه الغمزة أين ذهبت، هذا الأمر أين ذهب. فإذا وصلنا إلى هذه المرحلة فإن القلب سيواصل بك السير. قال فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية. تخيلوا كما قال ابن القيم رحمه الله إن الرجلين يتصافان في الصلاة، صلاة واحد خلف إمام واحد، الحركات واحدة، الزمن واحد، وبين صلاتهما كما بين السماء وإيه والأرض. الفرق هي الصلاة، صلى الظهر جنب الاثنين جنب بعض، القدم في القدم والكتف في الكتف، وده خاشع وده خاشع وده، والإمام واحد والمسجد واحد والزمن واحد، وهي الصلاة هي الصلاة، وبينهما كما بين السماء والأرض. إن في علة موجودة قلب. ولذلك الإنسان يحاول دائما إنه يجتهد في عمل السر ويكثر من عمل السر حتى يصلح الله عز وجل قلبه، فبقى يبدأ إيه يواصل. لأن القلب العليل يا إخوان لن يبلغك. القلب لو هو عليل يعني ممكن فورة وشوية انفعالات ومش عارف إيه وانتهى الأمر مع السلامة، نسأل الله السلامة. فالإنسان يحاول أن يقوي من عمل السر وأيضا من عمل العلانية. لأن كما قال أهل العلم ترك العمل من أجل الناس شرك كده، وإظهار العمل للناس رياء. فأنت بين أمرين خطيرين عظيمين يحبط العمل، الشرك ورياء. وهذا لا يكون إلا بمجاهدة القلب. أن بعض الناس يقول لك والله أنا مش عاوز أعمل حاجة عشان الناس، فيقع في ترك الأمر أو فعل المعصية، ده شرك. يقول لك أنا لو أطلقت الحين يعني الناس يقولوا علي إيه عشان أنا كذا، أنا لو صليت كذا يقولوا كذا، أنا لو فعل. إذن وضع الناس في هذا شرك، والعمل من أجل الناس رياء. طيب ماذا يعني ما هو الإخلاص بينهما؟ كيف يكون إخلاص القلب لله عز وجل فيستوي عندك ذم الناس ومدح الناس؟ ودي مرحلة عاوزة إيه؟ أمر طويل يطول، عاوزة مجاهدة حتى تصل إلى هذا، أن يستوي في قلبك المدح والذم بالنسبة للخلق. قال فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومنزل المحامد وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرقوا. نجيب كده بعض الأمثلة سريعة جدا لصور السلف وثمار المحبة التي نجمت عنده سريعا. أول أمر ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال، والحديث رواه البخاري في الصحيح، قال كنت في بيت أبي طلحة قائما أسقي فلانا وفلانا الخمر. طبعا الخمر بالنسبة للعرب كانت كالماء، لأن طبعا تعرفون ما عندهم لا أنهار ولا ماء مصفى ولا غير، يعني مية البرك ممكن يشرب من البركة من العام إلى العام، وإذا قحطت السماء عام ربما ماء البركة يشرب منه عامين متتاليين. فكانوا يضعون هذا الماء في شيء من الزبيب أو كذا ويخمروه ويشربوه خمر نبيه، فكان عندهم الخمر أصلا يعني بدل الماء. قال كنت قائما أسقي فلانا وفلانا الخمر، فإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الخمر حرمت، الخمر حرام. قال أبو طلحة أرقها يا أنس. في رواية مسلم الإمام أحمد قال أنس وكان منا من يضع القدح على فيه ومنا من يضعه أمامه وكنت أفرغ من القلال في الأقداح. قال أبو طلحة أرقها يا أنس، كلمة أرقها يا أنس سالت الأرض، كل شوارع المدينة عجت بالخمور، كلهم سكبوا الخمر، ده بمنادي واحد. ما البحث على هذا؟ المحبة. تخيل معي الحديث هذا رواه البخاري من طريق عمر بن الخطاب، ورواه مسلم من طريق عمرو بن العاص، وطريق البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في يوم جمعة وفي يده خاتم ذهب، وفي رواية مسلم في يده خاتم فضة، وطبعا رواية خاتم الذهب صحيح، وكان هذا قبل تحريم الذهب. فلما نزل من على المنبر لبس الصحابة خواتيم الذهب، كل راح ايه تأسى بن سلم وخلبس خاتم ايه ذهب. فلما جاءت الجمعة القادمة صعد على المنبر وخلع خاتم الذهب، فخلع الصحابة خواتيم الذهب. روى أبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر، وفي أثناء الصلاة بينما هو يصلي خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ من صلاته قال ما حملكم على أن خلعتم نعالكم؟ خلعتها ليه؟ فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. قال أخبرني جبريل أن بهما أذى أو قذر، فإذا دخل أحدكم المسجد فليمسح نعليه وليصلي فيهما. طب إيه اللي خلاهم خلعوا واتبعوا بدون هو بيصلوا؟ المحبة. لزوم المحبة أدى إلى لزوم الاتباع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأعجب من هذا النساء، يعني كما ورد في رواية البخاري وغيره من كتب السنن، عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أسرع تصديقا من نساء الأنصار، وفي رواية لأسماء من المهاجرات الأول. نزلت آية الحجاب بعد صلاة العشاء أو في صلاة العشاء، فعمدت كل امرأة كما في رواية أحمد إلى أثخن مرطها، المرط اللي هو الايه العباء، إلى أثخن مرطها، فشقته إلى خمار ورداء إلى إزار ورداء، وقدمنا صلاة الفجر وهن متلفحات بمروقهن لا يعرفن من الغد. طب إيه اللي خلاهم بهذه العجالة؟ ما كان ممكن يستنوا يستطيعوا الخبر، والمرأة تحب، كان ممكن يستنوا لما يشوفوا الخبر أو إلى أن يعني في اليوم التالي يشتروا قماش ويذهبن إلى الخياط. أبدا، مجرد أن سمعنا الأمر نفذنا أمر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله. الدافع إلى هذا الأمر هو المحبة. تخيلوا معي الآن، لو إنسان حاول يصرخ قال الله كذا، قال الذهب حرام للرجال، الحرير حرام للرجال، الحجاب واجب بالنسبة للمرأة، إلى غيرها من هذه الأوامر التي هجرها كثير من الناس، لما قلت الطاعة؟ يعني مرة أحد الناس يعني ظاهره الالتزام والله أعلم بالسرائر، فكان يلبس ثياب طويلة بالجر، فكلمه بعض طلبة العلم، يعني ذكر له حديث بالنص، قال روى الإمام مسلم عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليه: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. طب بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم، هل في كلام؟ أظن فيش كلام. قالوا لا لا لا، كلام ده يعني في كلام تاني. قال طب قول لي يا مولانا الكلام الثاني، ايه هو الكلام الثاني؟ قال له انت مش عندك ابو بكر رضي الله عنه كان بيلبس عبايه وينزل جنبها اليمين وينزل جنبها الشمال. هو طبعا في حديث اخر لو ذكره له كان ممكن تبقى ايه في عنده تاويل، وهو يعني من جر ازاره رياء او غيره. لكن هو شوف تخيل الرد، يعني رد يرد الحديث بفعل. الموقف ده وقف ابن عباس كما رواه احمد ان عروه بن الزبير ناقش ابن عباس قال له يا ابن عباس ما تقول في التمتع بالحج؟ فكان عروه بن الزبير يسال ابن عباس، فقال له ابن عباس هو سنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ثبت ان سلم انه امر بالتمتع. فقال عروه ولكن ابا بكر وعمر وبيستفسر، يعني لم يكن من شان الصحابه ولا التابعين التمتع او رد الدليل، لكن بيستفسر. قال ولكن ابا بكر وعمر يريان خلاف ذلك. هنا ثار ابن عباس ثوره عجيبه، قال يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر. قضيه هنا بقى قضيه في نص سمع وطاعه، وما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم الا ان يقولوا سمعنا واطعنا. وهذا الثمره التي نتجت عن محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك ذكر الأمر الثاني من آداب الطالب في نفسه حفظه الله، قال كن سلفيا، قال كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسه وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قال الذهبي رحمه الله وصح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت أي الذهبي لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. ذكرنا في وجوب الاتباع، الاتباع المطلق الله والرسول، لا متبوع إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يحل لأحد على ظهر الأرض أن يتبع دون النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت درجة. أي إنسان يتبع دون الرسول لا يحل. ماذا أجبتم المرسلين؟ ما في فلان ولا علان. ولكن في أمر الاتباع لابد من وقت، فإن كثيرا من الفرق، وفيها فرق نارية، زعموا الاتباع فخالف أصول الكتاب والسنة، ضربوا الكتاب بعضه ببعض وضربوا السنة بعضها ببعض وزعموا أنهم على الكتاب والسنة. وهنا أمر محير، فجعلوا السنة والجماعة فقيدوا الاتباع. كيف يقيد؟ قالوا بفهم السلف رضي الله عنهم في فهم الكتاب والسنة، لأن قضية الفهوم لو ترك الكتاب والسنة للفهوم في آيات كثيرة جدا وأحاديث كثيرة جدا قد تفهم على غير ظاهرها. في مرة عروة بن الزبير كان يفتي ويقول بأن السعي بين الصفا والمروة سنة ليس بواجب، وتأول قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فرفع الجناح معناه إيه؟ إن مش واجب. فعلمت بذلك عائشة رضي الله عنها فقالت ليس ذاك يا ابن أخت، مش ده اللي أنت وصلت له، إنما هنا رفع الجناح عن المهاجرين والأنصار. فإن قريش كانت في الجاهلية طبع صنما اللي هو مناه في المروة، فكانوا يسعون ويهلون إليه، وكانت الأنصار لا تسعى بين الصفا والمروة تخالف قريش. فلما نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله وقع في قلوب قريش حرج، قالوا كيف كنا نسعى لمناه في الجاهلية ثم نسعى بعد ذلك في الإسلام؟ وقالت الأنصار خالفناهم في الجاهلية فكيف نوافقهم في الإسلام؟ فوقع في نفوس الفريقين إيه؟ حرج. فرفع الله عز وجل عنهم الحرج، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأنهما أي السائب بن الصفا والمروة أصبح شعيرة من شعائر الإسلام. إذن هنا لا بد من هذا الضابط. فكما قلنا أكثر الفرق النارية، يعني مثلا هؤلاء المعطلة الذين يقولون بأن الله في كل مكان، من أين أخذوا من القرآن؟ ما يكونوا من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قالوا في كل مكان ومعهم وإلى آخره، وبدأوا يضربون نصوص الكتاب بعضه بعضا. للقال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والمتشابه هذا هو الذي دفع أصحاب الأهواء الذين هم أهل الكلام إلى الأخذ بالمتشابه وضرب المحكم.